السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وبقيت علينا بقية من الكتاب المتعلقة بأحكام الزكاة، زكاة الفطر، مسائل وأحكام.
الشيخ رحمه الله تعالى أحفظه الله تعالى، الفرع الثاني في إخراج زكاة الفطر بالقيمة.
إذن هذه مسألة كذلك تدور، وهي مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة. ما معنى بالقيمة؟ بمعنى أن صاحبها يعدل عن الأطعمة التي كنا نذكر، والتي ورد بعضها وذكر في الحديث، يمشي إلى تقييمها، وتقييمها بمعنى إعطاؤها قيمة من النقود المستعملة اليوم. عند الآن النقود التي بين أيدينا، قال مثلا والآن مقوم به 12,000، كأنه السومة تعد سميت، كأنه 2 كيلو من السميت، أقل من فرنة، أظن سمة سميد هذه 13 كيلو. إذن ممكن تكون فرينة، ممكن تكون سميد، على كل حال 12,000 هذه هكذا. ولكن حتى الذين يقولون بالقيمة يقولون تقوم تلك المواد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ولا بد، لأن هناك بعض حالات اضطرار يلجأ الشخص إليها. نعم، ولكن قيمة ماذا؟ قيمة تلك الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم، هذا معنى القيمة. القيمة بمعنى أنها تخرجها، وهو السنة وهو الواجب أن تخرجها من غالب قوت أهل البلد. غالب قوت أهل البلد، الناس عندنا هنا يأكل اللوبيا، يأكل الحمص، يأكل العدس، يأكل الروز، يأكل الكسكس، هذه أشياء كلها تؤكل ويتقوتون بها. فبحسب ما رأيناه من ذلك الجدول الذي عندكم في الكتاب، نعم، كل مادة من المواد يعني مذكورة وزنها. وهذا الجدول على كل حال انتبهوا جيدا، أهميته يحتفظ به حتى في الكفارات التي ما عدا زكاة الفطر ينفعنا. لأن الواحد مثلا ممكن عنده زكاة فطر، عفوا، كفارة مثلا الصيام، حنث في يمينه وأراد أن يطعم 10 مساكين نصف صاع، بمعنى هذا القيمة التي عندك هنا أو هذا يعني المقدار الذي عندك هنا نصفه هو الكفارة، سواء كفارة يعني الإطعام، سواء كفارة كذلك من لم يقدر على صيام رمضان لأجل أنه من أهل الأمراض التي يسمونها المزمنة، عنده مرض لا يرجى برؤه، هذا ماذا يفعل بعد أن ينقضي رمضان؟ إذا صمنا مثلا 29 يوم، 29 مسكين يطعمهم فدية، نعم نصف صاع. هذا الذي عندنا في هذا الجدول هو صاع كامل، والفدية فيها نصف صاع، بمعنى نصف هذا المقدار هو الإطعام لكل مسكين. إن هذا الجدول ليس خاص بزكاة الفطر، تبهوا جيدا، ليس خاص بزكاة الفطر، بل تستعملونه حتى في كل ما فيه إطعام وفيه كفارة. نعم واصل. نعم 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 الذي لا يصوم ليس عليه زكاة فطر، ليس عليه هو، نعم، ولكن على من ينفق عليه يخرج عنه. نعم، بمعنى لو أن مثلا شخص أصلا ما وصين، نعم، وهو وحده ما معه حتى واحد، ليس عليه زكاة فطر، ولكن إذا كان هو في أسرة وهذه الأسرة ينفق عليها مثلا، ينفق على من ينفق عليها، نعم، فيكون وهو فيها تجب على ذلك المنفق وتجب عليه كذلك، يحسب هذا الشخص الذي هو من أفراد الأسرة والذي عنده مرض مزمن كما يقال. أيها
أصل. أما إخراج زكاة الفطر بالقيمة فقد منع من ذلك الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة. قال النووي رحمه الله: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة.
إذن أبو حنيفة دائما مدرسة أبو حنيفة مدرسة ماذا؟ الرأي، الرأي، ولهم توسع في القياس، توسع معيب عابه عليه جمهور العلماء. نعم، ولكن هذا المذهب صار اليوم هو ربما الرأي، سيما في المعاملات المصرفية والبنكية ونحو ذلك، وجدوا ضالتهم فيه. كثير من المعاملات التي الآن في البنوك وجدوا لها توجيه في المذهب الحنفي. نعم واصل.
يفضل الحنفية إخراج القيمة من النقود في زكاة الفطرة على إخراج العين، وعلّل ذلك بأن المقصود من أداء زكاة الفطر إغناء الفقير الذي يتحقق غناه، الذي يتحقق غناه بالعين أو بالقيمة، وأن سد الخلة بأداء القيمة أنفع للفقير وأيسر له لدفع حاجته. أما مذهب الجمهور فقد عللوا منع إخراج القيمة في زكاة الفطر بورود النص في الطعام دون التعرض للقيمة.
إذن النص الذي ورد ذكر أنواع من الأطعمة وعدد، فلو كانت القيمة معتبرة أو معتد بها لذكرها، والله عز وجل قال: وما كان ربك نسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القيمة كذلك محتملة وكانت في ذلك موجودة، نعم، لكان النبي عليه السلام وجه إليها وقال: أو وإن لم تجدوا شيء من الأطعمة فأخرجوا مثلا قيمة. نعم واصل.
فلو جازت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التعامل بالنقود كان قائما والحاجة تدعو إليها، والمعلوم تقعيدا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فضلا عن أن القيمة في حقوق الناس يلزمها التراضي، والزكاة ليس لها مالك معين حتى يتم التراضي معه أو إبراؤه.
نعم، القيمة عندما نقول القيمة معنى شيء فيه طرفان، طرفان لا بد أن يحصل بينهما التراضي، كالبيع، أنا مثلا أشتري هذا الكتاب بقيمة معينة، تقال لي هذه القيمة، قال مثلا قيمته هو كذا، فإن شئت أردت أن أشتريه بهذه القيمة سواء كيفما كانت أشتريه. ولكن رغم أننا قلنا نعم بأن هذه الزكاة هي حق للفقراء، لكن ليس فقير معين بحيث تذهب إليه تقول: القيمة ترضيك ولا ما ترضيك، شو الحال؟ غير معين، الفقراء عامة الفقراء، ليس هناك شخص منتدب منهم قال هو الذي يمثلنا وهو الذي يعني نفوضه، لا، هذا هو المطلوب في القيم كل ما يقوم. نعم راشد، أي قاعدة؟ نعم، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويجوز تأخيره لوقت الحاجة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ذكر فيه هذه الأطعمة وقال صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير صاع من يقطن على الحر والعبد الذكر والأنثى من المسلمين، هنا انتهى ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. البيان الذي في هذا الحديث هو هذا هو البيان، إذا كان هناك بيان آخر بمعنى يقال إذا لم تستطع هذه الأطعمة فادفعها قيمة، وقت الحاجة إليه والوقت الذي ورد فيه النص، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الاحتمال كان وارد لا يجوز له أن يؤخره حتى يأتي وقت يقول له ما واحد يقول له مثلا بعد ذلك يقول يا رسول الله ما رأيك لو أخرجنا قيمة، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا نسيت باش نبينها لك من ذاك النهار ولا خليتها ولا كذا، إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، معناها ما دام البيان محتاج إليه في ذلك الوقت لو كان هذا هو البيان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ليس بيان، كون مثلا شخص يأتي ويقول يمكن أن ندفعها قيمة بل القيمة كذلك ممكن جدا يحتاجها الفقير أكثر أكثر من هذه الأطعمة، هذا كلام ممكن تريد تبين به. نعم ماذا؟ كتبيان كفارة. نعم كتبيان كفارة ولا غيرها، المهم هو أراد هنا يعني على حسب ما زعم هؤلاء، قالوا مثلا بأن إذا لم يريد إخراجها هذه الأطعمة يخرجها قيمته، هذا نوع بيان ادعاه من قال يجوز إخراج زكاة الفطر قيمته، أقول هذا نوع بيان، فلو كان هذا البيان معتبر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بينه لا يجوز أخذ البيان عن وقت الحاجة، إذن كيف أنت تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز، إذن وذلك نقول هذا كلام لا اعتبار له ولا يلتفت إليه. نعم واصل.
وسبب الخلاف في مسألة إخراج القيمة بدلا من العين يرجع إلى المسألتين التاليتين، الأولى هل الأصل في الأحكام والمعاني الشرعية التعبد أو التعليل، الثانية هل زكاة الفطر تجري مجرى صدقة الأموال أم تجري مجرى صدقة الأبدان كالكفارات.
نعم هذا مهم كذلك، لأن الشخص إذا أراد يتفقه ويعمق فهمه للمسألة من ناحية أصول الفقه، زكاة الفطر هي لا شك مما أمر به الشارع، وأمر أن نخرج زكاة الفطر صاع من تمر صاع من إقطن صاع من شعير كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة الأحكام، هل الأصل أو الأكثر في الأحكام أن تكون تعبدية محضة أم معللة؟ فإذا قلنا أنها تعبدية محضة نمسك عن التعليل ولا نتكلم بشيء من التعليل، يقول خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع صاع من هذه المذكورات، هذه المذكورات ممكن كان واحد المعنى لا يدركه العقل، هو تعبدي محض، معناها افعل ما أمرت به من غير أن يكون هناك معنى، لأن إذا قلنا هناك معنى يأتي القياس، إذا قلنا بأن هذه الأحكام معللة معنى يجي القياس، إذا فهمت العلة معنى هذه العلة إذا وجدت في غير ما ذكر يولي الحكم كذلك يتخطى المذكور إلى ما لم يذكر، واضح المزاج؟ أم يبدو واضح مازال؟ نعم. نعطي مثال آخر خارج عن هذا المثال. لو قال لنا شخص مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، أولاهن بالتراب أو أخرهن أو الثانية بالتراب سبعا، يجي واحد يقول لك هذه السبع غسلات هل هي معللة؟ قطعا ممكن يقول لك ما هي معللة، وهذا هو الصحيح أنها ما هي معللة. ما معنى سبع غسلات بالضبط؟ واحد اثنين تأتي بها نعم سبع غسلات، ولا قال سبع غسلات هذا فقط المراد المهم المبالغة في تطهيره، بحيث إذا تطهر لك باثنتين خلاص حصل المقصود، وإذا لم يحصل لك بسبعة زيد عشرة ثانية. إذن إذا قلنا أنه تعبدي تتوقف عند سبعة، كيف ما كان الحال سبعة، هذه سبعة هذا عدد مقصود من الشارع، لكن الطواف بالكعبة سبعة، ما كان حتى واحد يستطيع أن يتدخل بكلام ويقول لك ويعلل وما يعلل وما إلى ذلك. ولا كيف مثلا الصلاة الظهر أربع ركعات، ولا العصر أربع ركعات، ولا المغرب ثلاثة، ما عنده حتى تعليل. ولا كون مثلا الظهر نصليه من زوال الشمس عن كبد السماء نبدأ نصلي واحد صلاة يسموها صلاة الظهر، هذا حكم باتفاق العلماء ما عنده حتى تعليل، متعبد عبادة محضة. إذن كان بعض أيضا أحكام يقع فيها الخلاف، هل هي تعبدية مثلها مثل الطواف بالكعبة سبعة وكذا وكذا، أم أنها عندها تعليل؟ عندما نقول عندها تعليل فتحنا لها القياس، بمعنى يمكن أن نلحق بها ما هو فيه معنى. قال مثلا الكلب ومن أن أغسلها سبع مرات، إذن كل ما هو من السباع كالكلب نغسل سبع مرات، ممكن يقول هذا واحد. ولكن إذا قلنا بأن هذه تعبدية سبع غسلات هذا أمر خاص بهذا الحيوان المسمى الكلب وحده فقط، ما هي العلة؟ الله أعلم. نحن المهم نتعبد لله عز وجل طاعة لله تبارك وتعالى واعتمارا بالأمر الذي ورد في هذه المسألة، نفعل ذلك ونؤجر على هذا الوجه. نعم. ولكن إذا قلنا معلل بمعنى هناك علة، نعم طرق الوصول إلى هذه العلة يعني للعلماء فيها كلام طويل، كيف تستخرج العلة، كيف تقول بأن هذه العلة العلة، لأنه قد يكون منصوص عليها على كل حال، وقد تكون استنباطية يعني سلك لها العلماء مسالك متعددة من أجل استخراجها. إذا المهم فهمنا الآن بأن الأحكام الشرعية منها ما يكون متعبد به ومنها ما يكون ماذا؟ معلل. إذن زكاة الفطر كذلك، هل ما ذكر من الأطعمة أمر تعبدي محض أم أنه معلل؟ على كل حال هذا هو الذي ينبني عليه الخلاف الذي بين العلماء في من جوز القيمة وفي من لم يجوزها. والمسألة الثانية قال هي
ثانية، هل زكاة الفطر تجري مجرى سرقة الأموال أم تجري مجرى سرقة الأبدان كالكفارات؟
نعم. كذلك من أسباب خلافهم زكاة الفطر هذه، هل هي كزكاة المال؟ تزكي مالك بمعنى أن مالك يكون مالك أنه خلاص صار الآن مال صافي، ما فيه أي حقوق إلا الحقوق التي ربما يقتقع من الإنسان تطرأ عليه أو تبرعات ونحو ذلك، وأما أنه مال ملاحق مثلا بحقوق للفقراء والمساكين صافي لا. هل زكاة الفطر كالمال أم أن زكاة الفطر لا؟ زكاة الفطر إنما هي زكاة أبدان، فهي تجري مجرى الكفارات. ما معنى الكفارات؟ معنى لا خير لك فيها، وإنما أنت يقع لك بها تكفير، ليس لك الخيار في أن تتصرف فيها وتبدل وتغير وتتصرف. كمال مثلا إنسان مثلا نقول أنه أفطر أيام من رمضان وكان مريض مرضا مزمنا فعليه كفارة، هذه كفارة مطلوبة منه وجوبا، هو ما دام لم يصوم فعليه كفارة، هذه كفارة ليست كأن يكون صوم تطوع، لا هذه كفارة يجب عليك وتأتي بها على وجهها الذي جاءت به الشريعة. قد يقال مثلا في زكاة الأموال إنسان عنده مواد غذائية يبغى يخرج الزكاة لم يجد سيولة قال هذه أيام راهي الأمور ما السوق راكدة والمال هكذاك السيولة مكان اللي جا المحل يدي عليك مثلا حاجة تخفف هكذاك وأما المال هذا اللي نخرج بزكاة أنا عندي الزكاة مثلا قال عندي 5 ملايين ولا 10 ملايين ما عنديش 10 ملايين 5 ملايين في الصندوق وكانت ولكن عندي السميد عندي الفارينة عندي كذا 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 يجوز أهل العلم أنك تقوم هذه الأشياء نعم وتدفع عن الزكاة وما تبقى تنتظر السيولة لا تدري متى تأتي. إذا تخرج من جملة ما عندك من الأقوات هذه قيمتها مثلا عندك 5 ملايين خرج سميد وفارينة وحمص وتمر وربما كذلك كذلك حتى أشياء هكذاك الناس ينتفعون بها وتكون بذلك كأنك يعني أخرجت زكاة مالك. لكن هذه زكاة الفطر ليست زكاة على قول ليست كزكاة المال وإنما هي كفارة كفارة يشبه ذلك الشخص الذي وقع في إثم ويريد أن يكفر عنه. إذن ليس لك تصرف فيها. إذن بناء على هذين الاختلافين وقع الاختلاف في زكاة الفطر هل يمكن أن تخرج قيمة أم لا بد من أن تخرج أطعمة. نعم قال وعليه
ألا وعليه فمن لاحظ التعليل والغرض الذي من أجله شرع حكم زكاة الفطر وأجراها مجرى صدقة الأموال قال بجواز إخراج القيمة لأنها تحقق قصد الشارع في شرعه الحكمة.
إذن لعله اتضح أقول وجب اعتذر إذن الشخص الذي يقول بأن زكاة الفطر حكم معلل كأننا فهمنا بأن الشارع إنما يريد مواساة الفقراء المساكين وإعانتهم ونحو ذلك إلى آخره وأنها هي كذلك كزكاة المال. إذن نحن الذي نراه مواس للفقراء والمساكين هو الذي الفقراء المساكين ماذا يريدون؟ يريدون ماذا؟ المال. ماذا بهم لك عنهم نقول صحيح حتى اليوم الناس لو كان جيت تسولهم تقول واش رايك نعطيك 2 كيلو سميد وفارينه ولا اعطيك في بلاصتها كذا درهم قطعه درهم هكذا ربما ولكن هذا ليس في حق ضابط ولا معيار ماهوش لابد هو الشارع قال اخرجوها اطعمه هذا اللي يبغي الدرهم في حقه ماهوش فقير هذا اللي يبغي الدرهم ماهوش فقير هذا بغي الدرهم بغي يتصرف فيهم تصرف يعني في أي شيء ولكن الفقير هو الذي يفرح إذا أعطيه سميد ولا أعطيه فارينة ولا أعطيه روز ولا أعطيه حتى شعير وليس حتى مطحون يفرح به نعم ويشوف له فكرة كيفاش يستفيد منه هم يريد أن يسد خلته غالبا الفقر هذا هو حاله ما تلقى عنده هكذاك تخيير ولا يعني وفقراء اليوم على كل حال أيضا صنف آخر من الفقراء تجدر عم صحيح هو فقير ولكن فقره كأنه ليس الفقر الذي يصل به إلى درجة أنه ربما يعني حتى ما يتعلق بقدرة بالقدر وأكله وشربه وعشائه وغدائه ممكن فقير يريد أشياء أخرى. نعم واصل
قال ومن لاحظ التعبد
إذن الطرف الثاني من أهل العلم ومن لاحظ التعبد في زكاة الفطر لم يرى بأنها معللة ولا أنها كزكاة المال شافها بأنها تعبد فقط ليس لابد أن نمشي الفقير نسوله ولا نشوف أحوال الفقراء وكذا وكذا عموم الفقراء منذ القديم إلى اليوم تجدهم يريدون ما يؤمنون به أقواتهم فقط. نعم
ومن لاحظ التعبد والتزام ظاهر النص وأجراها مجرى صدقة الأبدان كالكفارات والنذور والأضحية قال لا يجوز إخراج القيمة ويتعين إخراج ما ورد به النص مع مراعاة مفهومه. والظاهر أن الشرع إذا نص على الواجب وعين نوعه وجب التزام ظاهر النص احتياطا للدين وعملا بأن الأصل في حكم زكاة الفطر التعبد، وأنها تجري مجرى صدقة البدن للمال، لذلك لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفارات والنذور ونحوها.
نعم. قال وعمل بأن الأصل في حكم زكاة التعبد هو أنها تجري مجرى صدقة إبدال المال، لذلك لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفارات والنذور ونحوها. ها؟
هذا نقول يوم لاحظ التعبد،
وملاحظ التعبد والتزام ظاهر النص وأجراها مجرى صدقة الأبدان كالكفارات والنذور والأضحية، قال لا يجوز إخراج القيمة، ويتعين إخراج ما ورد به النص مع مراعاة مفهومه، مع مراعاة مفهومه معنى ما يفيد النص بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة أن كل ما هو من أطعمة الناس لا يقتصر فقط على تلك الأطعمة المسمات بأعيانها، مفهوم موافقة كل ما هو يقتاته الناس سواء ما ذكر أو ما لم يذكر. صحيح كانوا يقتاتون غالبهم قط، تمر، شعير، ولكن اليوم كذلك صارت مشتقات هذه الأشياء متواجدة ويأكلها الناس، في فرينة، في سميد، فيها كذلك مقرون، فيه محمصة إلى آخره. نعم.
قال وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. قال ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا المعنى بقوله إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
إذن طهرة للصائم من اللغو والرفث، إنسان في رمضان هذا لابد شهر بكامله وهو صائم مستحيل أن يسلم من أن يكون قد وقع منه شيء من اللغو، يتحدث ويتكلم ويفعل أشياء لغو ربما تتنافى مع الصيام، نعم يفعلها، وكذلك الرفث ربما نحن لا نكاد نسلم منه، سيما قلت الإنسان دائما عنده يعني هاتف ذكي في يده، السبحة في يد الصوفي، دائما يتقلبها من يد إلى يد، لا يكاد يسلم من أنه وهو يستعملها أن تقع عينه على ما لا ما يتنافى مع الصوم، لا يسلم. نعم. معنى ماذا؟ الرفث. نعم، كل ما يتعلق بالنساء اسم رفث، فلا قال تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل ما يتعلق بالنساء، الحديث عن النساء، ملاعبة النساء، الكلام معهن بقصد التلذذ وقصد يعني ما يتعلق بالفراش ونحو ذلك كله يعتبر رفث. نعم.
قال كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أنه قال أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل.
إذن كذلك أيضا من تعطى له زكاة الفطر وهو الذي سوف يأتي مصرفها، وهذا إن شاء الله قول الراجح فيه أن صدقة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، تعطى للفقراء والمساكين، لأن هناك قول آخر يقول بأنها تعطى لجميع من ذكروا في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن زكاة الفطر على الصحيح تعطى للفقراء المساكين. الفقراء المساكين، قد يقول قائل: أنا لم أجد الفقراء المساكين. قد يقولها أحدنا، وسمعناها كثيرا، وهذا في الحقة صراحة غالبا إنما يدل على قلة اهتمامنا بهم، وإلا فهم موجودون، موجودون ولا بد أن يكونوا موجودين. الله عز وجل سنة كونية في البشر. قال تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي هذا وهذا كذلك يمنعه، وهذا يقلل عليه ونحو ذلك. نعم، ففيهم من هو غني، غني نعم، والمراد طبعا بالغني هو الذي تجب عليه الزكاة في أحد الأصناف المالية، هذا قالوا غني، غني نعم. والفقير هو الذي لا تجب عليه الزكاة في أي صنف من أصناف المال، تستطيع أن تجعله إن شاء الله ضابطا وتفرق به بين الغني والفقراء. لما عنده حتى صنف من أصناف الأموال تجب عليه الزكاة، ما عنده دراهم بالغين النصاب، ما عنده ماشية بلغ النصاب، ما عنده حرث بلغ النصاب، هذا فقير. الفقراء طبعا ليسوا على مستوى واحد، لا شك أن الفقراء فيهم مستويات، فيهم لربما فقره كاد أن يرتقي به إلى الغني، وكما أن الأغنياء ليسوا على مستوى واحد. الغني من عنده غنى كبير جدا، ثراء في المال، هناك من غناه يعني على حافة الغنى، ممكن كاد لو يتوقف حركة أعماله يسقط إلى الفقر، هكذا حالهم. نعم، إذن في الفقراء موجودين، وموجودين كذلك المساكين، وهذا في حق لا نحتاج حتى إلى كثرة كلام عليه، لأنه أمر واضح، تعرفه في لباسه، تعرفه في نعله، تعرفه في ما يلبس، في أكله، في شربه، في بيته، في أحواله كلها تعرف الفقراء المساكين. الفقراء المساكين قلت لا يخفون أبدا، يعرفون ونعرفهم في المسجد، نعرفهم في الشارع، نعرفهم في بيوتهم إلى آخر ذلك. ولكن نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يحاول الإنسان ويتحرى بها نعم الناس الذين يعني دينهم صحيح نعم، وقد يكونون على كل حال يعني في ذلك بعد، ومع ذلك على كل حال لا ينسى جيرانه، بل ولا ينسى كذلك أقاربه ورحمه، فهم أولى. إذا كانوا قريبين منك فهم أولى بها، لا يسافر بها إليهم ولو كانوا بعيدين، لأنه ممكن حتى الوقت لا يتسع لذلك، فيعطيها نعم. وإذا ثبت بأن غدا سوف يكون رمضان يبكر بها بعد صلاة الفجر ويذهب بها إلى من يستطيع أن يصل. وليس كذلك فيه أي حرج أنه لو كانت مثلا عندك نقول مثلا 10 فطرات، يعني 10 زكاة فطر، ديرها كامل في شكارة واحدة، كامل تعرضها في شكارة واحدة، وتجي لها العائلة مثلا تغرف لها مثلا 3 أو 4 غراريف وتعطيهم، مش لابد تعطيه هذه زكاة واحدة وهذه زكاة واحدة، لابد لك من 10 عائلات على حساب عدد، لا ليس لك حرج، بل لا حرج حتى أن تعطيها كلها لوحدة، هذا لأنه كثير من الإخوة يطرح على الأسئلة، لا حرج أنك تجمعها كلها وتعطيها لوحدة تقولها هكذا وتهنى. نعم، ليس يشترط، لا يشترط أن تقول هذه زكاة فطر، ولكن كذلك ينبه على أن الإنسان لا بد أن ينوي بأنها زكاة فطر، لأن ربما الواحد منا كان عنده هكذا صدقات عادية كان يمدها وربما مشابهة جدا لهذه، لا بد هذه أن ينوي إنما الأعمال بالنيات، ينوي أنها زكاة فطر، وليس لازم أن يتلفظ بنيته ولا أن يخبر كذلك من أعطيت له بأنها زكاة فطر، ليس لازم. أقول في حق الصحيح أنه بعد طلوع الفجر يوم العيد، بعد طلوع الفجر يوم العيد هذا هو الصحيح، إلا إذا قلنا أرسل ولي الأمر من يقبضها ولو يومين أو ثلاثة أيام لا بأس. إذن اترك هذا البعيد أنت. اترك هذا البعيد أطر واحد قريب منك. شو بعد قريب منك في السكنة؟ جارك ولا لا لا كاين موجود. نعم ربما أنت إذا أعطيتها لهم ممكن شعير ممكن صح يعطي الدجاجة ممكن أقول. ولكن أنا أظن مثلا نوبيا ولا حمص ولا شيء من هذا أظن إن شاء الله يستفيد منها ربما يفرحون بها. ولكن قل من يستعمله سيما عندنا هنا كاد أن يكون الفاكهة صح أغلى سعر. ولكن الأكثر استعمالا صراحة الزبيب وممكن سيما هنا قليل. ولكن استعمل الناس لوبيا ويستعملوا الحمص ويستعملوا الحمصة ويستعملوا الروز والتمر كذلك. نعم لسعيد. إذن المهم إذا ثبت أن غدا لسعيدا فإننا كذلك عندنا حلقتنا لعلنا إن شاء الله نمشي قليلا الكتاب فإننا غدا إن شاء الله سوف أيضا ندرس إذا ثبت أن غدا لسعيدا. وإذا كان عيدا فإننا حلقتنا تبقى إن شاء الله إلى يوم الجمعة القادم. قلت أقول مرة أخرى إذا ثبت أن غدا من رمضان يعني أكملنا العدة إذا ثبت أن غدا من رمضان فإننا نلتقي إن شاء الله غدا في هذا الموعد كذلك. وإذا كان غدا عيدا فإننا نلتقي يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا ويجتهد عفوا على كل حال. إذا بقي دقائق أو دقيقتين كم بقي من الوقت المهم على كل حال العيد عيد الفطر ربما تكلمنا عن بعض أحكامه فيما سبق. التكبير يبدأ من ليلة العيد ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يوم العيد الإنسان يبدأ كذلك التكبير والتكبير يكون جهرا هذا هو السنة. وإذا كان هناك مصلى قريب منه يمشي على رجليه نعم ويعود على رجليه هذا هو السنة كذلك. وهو يوم تجمل ويوم تزين يغتسل له على كل حال ليس اغتسالا واجبا وإنما هو اغتسال تنظف فقط يجلي اللباس نعم ويلبس. وهذا التهاني الذي يغالي فيها الناس بحيث يصطفون ليس هو من السنة على كل حال لأنكم ترون بعض الأئمة يحرص عليه حرصا ويكاد أن يشرف عليه هو ويقيمه ونخاف يوم الأيام يغلق المسجد يقول لا بد ما تخرجتين تسلم نعم كان هذا بعض أئمة. لكل حال إنسان يستطيع أن ينصرف ولو لم يحضر خطبة العيد إذا صلى يستطيع أن ينصرف مباشرة ينصرف يوم العيد. ويوم العيد كما تعلمون بالنسبة للمسلمين هو يوم تبرج وتفسخ ليس لابد الإنسان في حقه يبقى يتتبع البيوت ولا كذا. الحمد لله كان الهواتف اليوم إذا أراد أن يهنئ من يهنئ ثم غدا يمكنه أن يزور من يريد أن يزوره من أهله ويهنئهم إن شاء الله ويكون الأمر قد خف. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
إذن وبقيت علينا بقية من الكتاب المتعلقة بأحكام الزكاة، زكاة الفطر، مسائل وأحكام.
الشيخ رحمه الله تعالى أحفظه الله تعالى، الفرع الثاني في إخراج زكاة الفطر بالقيمة.
إذن هذه مسألة كذلك تدور، وهي مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة. ما معنى بالقيمة؟ بمعنى أن صاحبها يعدل عن الأطعمة التي كنا نذكر والتي ورد بعضها وذكر في الحديث، يمشي إلى تقييمها، وتقييمها بمعنى إعطاؤها قيمة من النقود المستعملة اليوم. عند الآن النقود التي بين أيدينا قال مثلا والآن مقوم به 12,000، كأنه السومة تعد سميت، كأنه زوج كيلو من السميت، أقل من فرنة أظن سمد هذه 12 كيلو. إذن ممكن تكون فرينة ممكن تكون سمد، على كل حال 12,000 هذه هكذا. نعم، ولكن حتى الذين يقولون بالقيمة يقولون تقوم تلك المواد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ولا بد، لأن هناك بعض حالات اضطرار يلجأ الشخص إليها. نعم، ولكن قيمة ماذا؟ قيمة تلك الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم، هذا معنى القيمة. القيمة بمعنى أنها تخرجها، وهو السنة وهو الواجب أن تخرجها من غالب قوت أهل البلد. غالب قوت أهل البلد، الناس عندنا هنا يأكل اللوبيا، يأكل الحمص، يأكل العدس، يأكل الروز، يأكل كسكس، هذه أشياء كلها تؤكل ويتقوتون بها. فبحسب ما رأيناه من ذلك الجدول الذي عندكم في الكتاب، نعم، كل مادة من المواد يعني مذكورة وزنها. وهذا الجدول على كل حال انتبهوا جيدا أهميته، يحتفظ به حتى في الكفارات التي ما عدا زكاة الفطر ينفعنا. لأن الواحد مثلا ممكن عنده زكاة فطر، عفوا، كفارة مثلا الصيام، حنث في يمينه وأراد أن يطعم 10 مساكين نصف صاع، بمعنى هذا القيمة التي عندك هنا أو هذا يعني المقدار الذي عندك هنا نصفه هو الكفارة، سواء كفارة يعني الإطعام، سواء كفارة كذلك من لم يقدر على صيام رمضان لأجل أنه من أهل الأمراض التي يسمونها المزمنة، عنده مرض لا يرجى برؤه، هذا ماذا يفعل بعد أن ينقضي رمضان؟ إذا صمنا مثلا 29 يوم، 29 مسكين يطعمهم فدية، نعم، نصف صاع. هذا الذي عندنا في هذا الجدول هو صاع كامل، والفدية فيها نصف صاع، بمعنى نصف هذا المقدار هو الإطعام لكل مسكين. إن هذا الجدول ليس خاص بزكاة الفطر، تبهوا جيدا، ليس خاص بزكاة الفطر، بل تستعملونه حتى في كل ما فيه إطعام وفيه كفارة. نعم واصل. نعم 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 الذي لا يصوم ليس عليه زكاة فطر، ليس عليه هو، نعم، ولكن على من ينفق عليه يخرج عنه. نعم، بمعنى لو أن مثلا شخص أصلا ما وصي، نعم، وهو وحده ما معه حتى واحد، هذا ليس عليه زكاة فطر، ولكن إذا كان هو في أسرة وهذه الأسرة ينفق عليها مثلا، ينفق على من ينفق عليها، نعم، فيكون وهو فيها تجب على ذلك المنفق وتجب عليه كذلك، يحسب هذا الشخص الذي هو من أفراد الأسرة والذي عنده مرض مزمن كما يقال.
هل أما إخراج زكاة الفطر بالقيمة فقد منع من ذلك الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة؟ قال النووي رحمه الله: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة.
إذن أبو حنيفة دائما مدرسة أبو حنيفة مدرسة ماذا؟ الرأي، ولهم توسع في القياس، توسع معيب عابه عليه جمهور العلماء. نعم، ولكن هذا المذهب صار اليوم هو ربما الرأي، سيما في المعاملات المصرفية والبنكية ونحو ذلك، وجدوا ضالتهم فيه. كثير من المعاملات التي الآن في البنوك وجدوا لها توجيه في المذهب الحنفي. نعم، واصل.
يفضل الحنفية إخراج القيمة من النقود في زكاة الفطرة على إخراج العين، وعللوا ذلك بأن المقصود من أداء زكاة الفطر إغناء الفقير الذي يتحقق غناه، الذي يتحقق غناه بالعين أو بالقيمة، وأن سد الخلة بأداء القيمة أنفع للفقير وأيسر له لدفع حاجته. أما مذهب الجمهور فقد عللوا منع إخراج القيمة في زكاة الفطر بورود النص في الطعام دون التعرض للقيمة.
إذن النص الذي ورد ذكر أنواع من الأطعمة وعدد، فلو كانت القيمة معتبرة أو معتد بها لذكرها، والله عزيزي قال: وما كان ربك نسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القيمة كذلك محتملة وكانت في ذلك الوقت موجودة، نعم، لكان النبي عليه السلام وجه إليها وقال: أو وإن لم تجدوا شيء من الأطعمة فأخرجوا مثلا قيمة. نعم، حاصل.
فلو جازت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التعامل بالنقود كان قائما والحاجة تدعو إليها، والمعلوم تقعيدا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فضلا عن أن القيمة في حقوق الناس يلزمها التراضي، والزكاة ليس لها مالك معين حتى يتم التراضي معه أو إبراؤه.
نعم، القيمة عندما نقول القيمة معناها شيء فيه طرفان لا بد أن يحصل بينهما التراضي، كالبيع. أنا مثلا اشتري هذا الكتاب بقيمة معينة، تقال لهذا القيمة، قال مثلا قيمته هو كذا، فإن شئت أردت أن أشتريه بهذه القيمة سواء كيفما كانت أشتريه. ولكن رغم أننا قلنا نعم بأن هذه الزكاة هي حق للفقراء، لكن ليس فقير معين بحيث تذهب إليه تقول له القيمة ترضيك ولا ما ترضيك، شو الحال، غير معين. الفقراء عامة الفقراء، ليس هناك شخص منتدب منهم قال هو الذي يمثلنا وهو الذي يعني نفوضه، لا، هذا هو المطلوب في القيم في كل ما يقوم. نعم، قاصد. أي قاعدة؟ نعم، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويجوز تأخيره لوقت الحاجة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ذكر فيه هذه الأطعمة وقال صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله ذكر الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من يقطن على الحر والعبد الذكر والأنثى من المسلمين. هنا انتهى ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، البيان الذي في هذا الحديث هو هذا هو البيان. إذا كان هناك بيان آخر بمعنى يقال إذا لم تستطع هذه الأطعمة فادفعها قيمة وقت الحاجة إليه والوقت الذي ورد فيه النص، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الاحتمال كان وارد لا يجوز له أن يؤخره حتى يأتي وقت يقول له ما واحد يقول له مثلا بعد ذلك يقول يا رسول الله ما رأيك لو أخرجنا قيمة، ويقول له النبي عليه الصلاة والله لا نسيت باش نبينها لك ذاك النهار ولا خليتها ولا كذا. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، معناها ما دام البيان محتاج إليه في ذلك الوقت لو كان هذا هو البيان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ليس بيان. كون مثلا شخص يأتي ويقول يمكن أن ندفعها قيمة، بل القيمة كذلك ممكن جدا يحتاجها الفقير أكثر من هذه الأطعمة، هذا كلام ممكن تريد تبين به. نعم ماذا؟ كتبيان كفارة. نعم كتبيان كفارة ولا غيرها، المهم هو أراد هنا يعني على حسب ما زعم هؤلاء. قالوا مثلا بأن إذا لم يريد إخراجها هذه الأطعمة يخرجها قيمة، هذا نوع بيان ادعاه من قال يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، أقول هذا نوع بيان. فلو كان هذا البيان معتبر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بينه لا يجوز إخراج البيان عن وقت الحاجة، إذن كيف أنت تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز؟ إذن وذلك نقول هذا كلام لا اعتبار له ولا يلتفت إليه. نعم واصل.
وسبب الخلاف في مسألة إخراج القيمة بدلا من العين يرجع إلى المسألتين التاليتين: الأولى هل الأصل في الأحكام والمعاني الشرعية التعبد أو التعليل؟ الثانية هل زكاة الفطر تجري مجرى صدقة الأموال أم تجري مجرى صدقة الأبدان كالكفارات؟
نعم هذا مهم كذلك، لأن الشخص إذا أراد يتفقه ويعمق فهمه للمسألة من ناحية أصول الفقه، زكاة الفطر هي لا شك مما أمر به الشارع، وأمر أن نخرج زكاة الفطر صاع من تمر صاع من أقطن صاع من شعير كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة الأحكام. هل الأصل أو الأكثر في الأحكام أن تكون تعبدية محضة أم معللة؟ فإذا قلنا أنها تعبدية محضة نمسك عن التعليل ولا نتكلم بشيء من التعليل، نقول خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع صاع من هذه المذكورات. هذه المذكورات ممكن كان واحد المعنى لا يدركه العقل، هو تعبد محض، معناها يفعل ما أمرت به من غير أن يكون هناك معنى، لأن إذا قلنا هناك معنى يأتي القياس. إذا قلنا بأن هذه الأحكام معللة معنى يجي القياس، إذا فهمت العلة معنى هذه العلة إذا وجدت في غير ما ذكر يولي الحكم كذلك يتخطى المذكور إلى ما لم يذكر. واضح المزال؟ أم يبدو واضح المزال؟ مزال. نعطي مثال آخر خارج عن هذا المثال، لو قال لنا شخص مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، أولاهن بالتراب أو أخرهن أو الثانية بالتراب سبعا، يجي واحد يقول لك هذه السبع غسلات هل هي معللة؟ قطعا ممكن يقول لك ما هي معللة، وهذا هو الصحيح أنها ما هي معللة. ما معنى سبع غسلات بالضبط؟ واحد اثنين تأتي بها نعم سبع غسلات، ولا قال سبع غسلات هذا فقط المراد، المهم المبالغة في تطهيره بحيث إذا تطهر لك باثنتين خلاص حصل المقصود، وإذا لم يحصل لك بسبعة زيد عشرة ثانية. إذن إذا قلنا أنه تعبدي تتوقف عند سبعة كيفما كان الحال، سبعة. هذه سبعة هذا عدد مقصود من الشارع، لكن ما الطواف بالكعبة سبعة، ما كان حتى واحد يستطيع أن يتدخل بكلام ويقول لك ويعلل وما يعلل وما إلى ذلك. ولا كيف مثلا الصلاة الظهر أربع ركعات، ولا العصر أربع ركعات، ولا المغرب ثلاثة، ما عنده حتى تعليل. ولا كون مثلا الظهر نصليه من زوال الشمس عن كبد السماء، نبدأ نصلي واحد صلاة يسموها صلاة الظهر، هذا حكم باتفاق العلماء ما عنده حتى تعليل، متعبد عبادة محضة. إذن كان بعض أيضا أحكام يقع فيها الخلاف، هل هي تعبدية مثلها مثل الطواف بالكعبة سبعة وكذا وكذا، أم أنها عندها تعليل؟ عندما نقول عندها تعليل فتحنا لها القياس، بمعنى يمكن أن نلحق بها ما هو فيه معنى. قال مثلا الكلب ومن أنه صلى سبع مرات، إذن كل ما هو من السباع كالكلب نغسل سبع مرات، ممكن يقول هذا واحد. ولكن إذا قلنا بأن هذه تعبدية، سبع غسلات هذا أمر خاص بهذا الحيوان المسمى الكلب وحده فقط، ما هي العلة الله أعلم. نحن المهم نتعبد لله عز وجل طاعة لله تبارك وتعالى، واعتمارا بالأمر الذي ورد في هذه المسألة نفعل ذلك ونؤجر على هذا الوجه. نعم. ولكن إذا قلنا معلل بمعنى هناك علة، نعم طرق الوصول إلى هذه العلة يعني للعلماء فيها كلام طويل، كيف تستخرج العلة، كيف تقول بأن هذه العلة العلة، لأنه قد يكون منصوص عليها على كل حال، وقد تكون استنباطية، يعني سلك لها العلماء مسالك متعددة من أجل استخراجها. إذا المهم فهمنا الآن بأن الأحكام الشرعية منها ما يكون متعبد به، ومنها ما يكون ماذا؟ معلل. إذن زكاة الفطر كذلك، هل ما ذكر من الأطعمة أمر تعبدي محض أم أنه معلل؟ على كل حال هذا هو الذي ينبني عليه الخلاف الذي بين العلماء في من جوز القيمة وفي من لم يجوزها. والمسألة الثانية قال هي
ثانية، هل زكاة الفطر تجري مجرى صدقة الأموال أم تجري مجرى صدقة الأبدان كالكفارات؟
نعم. كذلك من أسباب خلافهم زكاة الفطر هذه، هل هي كزكاة المال؟ تزكي مالك بمعنى أن مالك يكون مالك أنه فلاص، صار الآن مال صافي ما فيه أي حقوق إلا الحقوق التي ربما يقتقع من الإنسان تطرأ عليه أو تبرعات ونحو ذلك، وأما أنه مال ملاحق مثلا بحقوق للفقراء والمساكين صافي لا. هل زكاة الفطر كالمال أم أن زكاة الفطر لا؟ زكاة الفطر إنما هي زكاة أبدان، فهي تجري مجرى الكفارات. ما معنى الكفارات؟ معنى لا خيار لك فيها، وإنما أنت يقع لك بها تكفير، ليس لك الخيار في أن تتصرف فيها وتبدل وتغير وتتصرف. كمال مثل إنسان مثلا نقول أنه أفطر أيام من رمضان وكان مريض مرضا مزمنا، فعليه كفارة، هذه كفارة مطلوبة منه وجوبا، هو ما دام لم يصوم فعليه كفارة. هذه كفارة ليست كأن يكون صوم تطوع، لا لا، هذه كفارة يجب عليك وتأتي بها على وجهها الذي جاءت به الشريعة. قد يقال مثلا في زكاة الأموال، إنسان عنده مواد غذائية، عنده مواد غذائية يبغى يخرج الزكاة، لم يجد سيولة، قال هذه أيام راهي الأمور ما السوق راكده والمال هكذا السيولة مكان، اللي جا المحل يدي عليك مثلا حاجة تخفف هكذاك، وأما المال هذا اللي خرج بزكاة، أنا عندي الزكاة مثلا قال عندي 5 ملايين ولا 10 ملايين، ما عنديش 10 ملايين 5 ملايين في الصندوق وكانت، ولكن عندي السميد، عندي الفرينة، عندي كذا كذا كذا، يجوز أهل العلم أنك تقوم هذه الأشياء، نعم، وتدفع عن الزكاة وما تبقى تنتظر السيولة لا تدري متى تأتي. إذا تخرج من جملة ما عندك من الأقوات هذه قيمتها مثلا عندك 5 ملايين، خرج سميد وفارينة وحمص وتمر وربما كذلك حتى أشياء هكذاك الناس ينتفعون بها، وتكون بذلك كأنك يعني أخرجت زكاة مالك. لكن هذه زكاة الفطر ليست زكاة على قول، ليست كزكاة المال، وإنما هي كفارة، كفارة يشبه ذلك الشخص الذي وقع في إثم ويريد أن يكفر عنه، إذن ليس لك تصرف فيها. إذن بناء على هذين الاختلافين وقع الاختلاف في زكاة الفطر، هل يمكن أن تخرج قيمة أم لا بد من أن تخرج أطعمة؟ نعم. قال وعليه،
ألا وعليه، فمن لاحظ التعليل والغرض الذي من أجله شرع حكم زكاة الفطر وأجراها مجرى صدقة الأموال قال بجواز إخراج القيمة، لأنها تحقق قصد الشارع في شرعه الحكم.
إذن لعله اتضح أقول وش بعد اتضح ها؟ إذن الشخص الذي يقول بأن زكاة الفطر حكم معلل، كأننا فهمنا بأن الشارع إنما يريد مواساة الفقراء المساكين وإعانتهم ونحو ذلك إلى آخره، وأنها هي كذلك كزكاة المال. إذن نحن الذي نراه مواس للفقراء والمساكين هو الذي الفقراء المساكين ماذا يريدون؟ يريدون ماذا؟ المال. ماذا يريد منك أن نقول؟ صحيح حتى اليوم الناس لو كان جيت تسولهم تقول واش رأيك نعطيك زوج كيلو سميد وفرينة ولا أعطيك في بلاصتها كذا درهم؟ يقول أعطيها درهم هكذا ربما، ولكن هذا ليس في حق ضابط ولا معيار، ماهوش لابد. هو الشارع قال خرجوها أطعمة، هذا اللي يبغي الدرهم في حقه ماهوش فقير، هذا اللي يبغي الدرهم ماهوش فقير، هذا بغي الدرهم بغي يتصرف فيهم تصرف يعني في أي شيء. ولكن الفقير هو الذي يفرح إذا أعطيه سميد ولا أعطيه فارينة ولا أعطيه روز ولا أعطيه حتى شعير وليس حتى مطحون، يفرح به نعم، ويشوف له فكرة كيفاش يستفيد منه، هم يريد أن يسد خلته. غالبا الفقر هذا هو حاله، ما تلقى عنده هكذاك تخيير ولا يعني. وفقراءنا اليوم على كل حال أيضا صنف آخر من الفقراء، تجد رعم صحيح هو فقير، ولكن فقره كأنه ليس الفقر الذي يصل به إلى درجة أنه ربما يعني حتى ما يتعلق بقدرة بالقدر وأكله وشربه وعشائه وغدائه، ممكن فقير يريد أشياء أخرى. نعم. واصل.
قال ومن لاحظ التعبد،
إذن الطرف الثاني من أهل العلم، ومن لاحظ التعبد في زكاة الفطر لم يرى بأنها معللة ولا أنها كزكاة المال، شاف بأنها تعبد فقط، ليس لابد أن نمشي الفقير نسوله ولا نشوف أحوال الفقراء وكذا وكذا. عموم الفقراء منذ القديم إلى اليوم تجدهم يريدون ما يؤمنون به أقواتهم فقط. نعم.
ومن لاحظ التعبد والتزام ظاهر النص وأجراها مجرى صدقة الأبدان كالكفارات والنذور والأضحية قال لا يجوز إخراج القيمة، ويتعين إخراج ما ورد به النص مع مراعاة مفهومه. والظاهر أن الشرع إذا نص على الواجب وعين نوعه وجب التزام ظاهر النص احتياطا للدين وعملا بأن الأصل في حكم زكاة الفطر التعبد، وأنها تجري مجرى صدقة البدن للمال، لذلك لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفارات والنذور ونحوها.
نعم. قال وعمل بأن الأصل في حكم زكاة الفطر التعبد وأنها تجري مجرى صدقة الأبدان للمال، لذلك لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفارات والنذور ونحوها. ها؟
هذا؟ ومن لاحظ التعبد.
والتزام ظاهر النص وأجراها مجرى صدقة الأبدان كالكفارات والنذور والأضحية قال لا يجوز إخراج القيمة، ويتعين إخراج ما ورد به النص مع مراعاة مفهومه، مع مراعاة مفهومه معنى ما يفيد النص بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة أن كل ما هو من أطعمة الناس لا يقتصر فقط على تلك الأطعمة المسمات بأعيانها، مفهوم موافقة كل ما هو يقتاته الناس سواء ما ذكر أو ما لم يذكر. صحيح كانوا يقتاتون غالبهم إقط تمر شعير، ولكن اليوم كذلك صارت مشتقات هذه الأشياء متواجدة ويأكلها الناس، في فرينة، في سميد، فيها كذلك مقرون، فيه محمصة إلى آخره. نعم.
قال: وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. قال ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا المعنى بقوله: إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
إذن طهرة للصائم من اللغو والرفث، إنسان في رمضان هذا لابد شهر بكامله وهو صائم مستحيل أن يسلم من أن يكون قد وقع منه شيء من اللغو، يتحدث ويتكلم ويفعل أشياء لغو ربما تتنافى مع الصيام، نعم يفعلها. وكذلك الرفث ربما نحن لا نكاد نسلم منه، سيما قلت الإنسان دائما عنده يعني هاتف ذكي في يده، السبحة في يد الصوفي دائما يتقلبها من يد إلى يد، لا يكاد يسلم من أنه وهو يستعملها أن تقع عينه على ما لا ما يتنافى مع الصوم، لا يسلم. نعم. معنى ماذا الرفث؟ نعم، كل ما يتعلق بالنساء اسم رفث. فلا قال تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل ما يتعلق بالنساء، الحديث عن النساء، ملاعبة النساء، الكلام معهن بقصد التلذذ وقصد يعني ما يتعلق بالفراش ونحو ذلك كله يعتبر رفث. نعم. قصد
على كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أنه قال: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل.
إذن كذلك أيضا من تعطى له زكاة الفطر وهو الذي سوف يأتي مصرفها، وهذا إن شاء الله قول الراجح فيه أن صدقة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، تعطى للفقراء والمساكين، لأن هناك قول آخر يقول بأنها تعطى لجميع من ذكروا في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن زكاة الفطر على الصحيح تعطى للفقراء والمساكين. الفقراء المساكين، قد يقول قائل: أنا لم أجد الفقراء المساكين، قد يقولها أحدنا وسمعناها كثيرا، وهذا في الحقة صراحة غالبا إنما يدل على قلة اهتمامنا بهم، وإلا فهم موجودون ولا بد أن يكونوا موجودين. الله عز وجل سنة كونية في البشر، قال تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي هذا وهذا كذلك يمنعه وهذا يقلل عليه ونحو ذلك. نعم. ففيهم من هو غني نعم، والمراد طبعا بالغني هو الذي تجب عليه الزكاة في أحد الأصناف المالية، هذين قالوا غني نعم، والفقير هو الذي لا تجب عليه الزكاة في أي صنف من أصناف المال. تستطيع أن تجعله إن شاء الله ضابطا وتفرق به بين الأغنياء والفقراء. لما عنده حتى صنف من أصناف الأموال تجب عليه الزكاة. ما عنده دراهم بالغين النصاب، ما عنده ماشية بلغ النصاب، ما عنده حرف بلغ النصاب، هذا فقير. الفقراء طبعا ليسوا على مستوى واحد، لا شك أن الفقراء فيهم مستويات، فيهم لربما فقره كاد أن يرتقي به إلى الغني، وكما أن الأغنياء ليسوا على مستوى واحد. الغني من عنده غنى كبير جدا ثراء في المال، هناك من غناه يعني على حافة الغنى، ممكن كاد لو يتوقف حركة أعماله يسقط إلى الفقر، هكذا حالهم. نعم، إذن في الفقراء موجودين، وموجودين كذلك المساكين، وهذا في الحق لا نحتاج حتى إلى كثرة كلام عليه، لأنه أمر واضح، تعرفه في لباسه، تعرفه في نعله، تعرفه في ما يلبس، في أكله، في شربه، في بيته، في أحواله كلها تعرف الفقراء المساكين. الفقراء المساكين قلت لا يخفون أبدا، يعرفون ونعرفهم في المسجد، نعرفهم في الشارع، نعرفهم في بيوتهم إلى آخر ذلك. ولكن نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يحاول الإنسان ويتحرى بها. نعم، الناس الذين يعني دينهم صحيح، نعم، وقد يكونون على كل حال يعني في ذلك بعد، ومع ذلك على كل حال لا ينسى جيرانه، بل ولا ينسى كذلك أقاربه ورحمه، فهم أولى. إذا كانوا قريبين منك فهم أولى بها، لا يسافر بها إليهم ولو كانوا بعيدين، لأنه ممكن حتى الوقت لا يتسع لذلك، فيعطيها. نعم، وإذا ثبت بأن غدا سوف يكون رمضان يبكر بها بعد صلاة الفجر ويذهب بها إلى من يستطيع نسل. وليس كذلك فيه أي حرج أنه لو كانت مثلا عندك نقول مثلا عشر فطرات، يعني عشر زكاة فطر، ديرها كامل في شكارة واحدة، كامل تعرضها في شكارة واحدة، وتجي لها العائلة مثلا تغرف لها مثلا ثلاثة أو أربعة غراريف وتعطيهم، مش لابد تعطي هذه زكاة واحدة وهذا زكاة واحدة، لابد لك من عشر عائلات على حسب عدد، لا ليس لك حرج، بل لا حرج حتى أن تعطيها كلها لواحد. هذا لأنه كثير من الإخوة يطرح على الأسئلة، لا حرج أنك تجمعها كلها وتعطيها لواحد تقول هكا وتهنى. نعم، ليس اشترط، لا يشترط أن تقول هذه زكاة فطر، ولكن كذلك ينبه على أن الإنسان لا بد أن ينوي بأنها زكاة فطر، لأن ربما الواحد منا كان عنده هكذا صدقات عادية كان يمدها وربما مشابهة جدا لهذه، لا بد هذه أن ينوي إنما الأعمال بالنيات، ينوي إنها زكاة فطر، وليس لازم أن يتلفظ بنيته ولا أن يخبر كذلك من أعطيت له بأنها زكاة فطر، ليس لازم. أقول في حق الصحيح أنه بعد طلوع الفجر يوم العيد، بعد طلوع الفجر يوم العيد هذا هو الصحيح، إلا إذا قلنا أرسل ولي الأمر من يقبضها ولو يومين أو ثلاثة أيام لا بأس. إذن اترك هذا البعيد، أنت اترك هذا البعيد، قطع الواحد قريب منك، شو بعد قريب منك في السكنة، جارك ولا لا كاين موجود. نعم، ربما أنت إذا أعطيتها لهم ممكن شعير، ممكن صح يعطي الدجاجة، ممكن أقول، ولكن أنا أظن أعطيتها نوبيا ولا حمص ولا شيء من هذا، أظن إن شاء الله يستفيد منها، ربما يفرحون بها. ولكن قل من يستعمله، سيما عندنا هنا كاد أن يكون فاكهة، صح أغلى سعر، ولكن اللي أكثر استعمال صراحة الزبيب، وممكن سيما هنا قليل، ولكن استعملنا سلوبي أو استعملوا الحمص أو استعملوا الحمصة أو استعملوا الرز والتمر كذلك. نعم لسعيد. إذن المهم إذا ثبت أن غدا لسعيدا فإننا كذلك عندنا حلقتنا لعلنا إن شاء الله نمشي قليلا الكتاب، فإننا غدا إن شاء الله سوف أيضا ندرس إذا ثبت أن غدا لسعيدا، وإذا كان عيدا فإننا حلقتنا تبقى إن شاء الله ليوم الجمعة القادم. قلت أقول مرة أخرى إذا ثبت أن غدا من رمضان، يعني أكملنا العدة، إذا ثبت أن غدا من رمضان فإننا نلتقي إن شاء الله غدا في هذا الموعد كذلك، وإذا كان غدا عيدا فإننا نلتقي يوم الجمعة القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم جميعا ويجتهد. عفوا على كل حال إذا بقي دقائق أو دقيقتين، كم بقي من الوقت؟ المهم على كل حال العيد عيد الفطر ربما تكلمنا عن بعض أحكامه فيما سبق، التكبير يبدأ من ليلة العيد، ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يوم العيد الإنسان يبدأ كذلك التكبير، والتكبير يكون جهرا هذا هو السنة، وإذا كان هناك مصلى قريب منه يمشي على رجليه نعم ويعود على رجليه هذا هو السنة كذلك، وهو يوم تجمل ويوم تزين يغتسل له على كل حال، ليس اغتسالا واجبا وإنما هو اغتسال تنظف فقط يجلي اللباس نعم ويلبس، وهذا التهاني الذي يغالي فيها الناس بحيث يصطفون ليس هو من السنة على كل حال، لأنكم ترون بعض الأئمة يحرص عليه حرصا ويكاد أن يشرف عليه هو ويقيمه، ونخاف يوم الأيام يغلق المسجد يقول لا بد ما تخرجتين تسلم. نعم كان هذا بعض الأئمة. لكل حال الإنسان يستطيع أن ينصرف ولو لم يحضر خطبة العيد، إذا صلى يستطيع أن ينصرف مباشرة، ينصرف يوم العيد، ويوم العيد كما تعلمون بالنسبة للمسلمين هو يوم تبرج وتفسخ، ليس لابد الإنسان في حقه يبقى يتتبع البيوت ولا كذا. الحمد لله كأن الهواتف اليوم إذا أراد أن يهنئ من يهنئ، ثم غدا يمكنه أن يزور من يريد أن يزوره من أهله ويهنئه إن شاء الله ويكون الأمر قد خف. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.